يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة.
من سمع لفظا أو عرضا روى عن الشيخ حضر مجلس التحديث وقال الشيخ: لا أنت يا فلان لا تروي عني، لا أجوز ولا أبيح لك أن تروي عني، يمتنع ولا ما يمتنع؟ ما يمتنع، لأنه لا يملك ولا يضر سامع أن يمنعه الشيخ المسمع بعد الفراغ من السماع أو قبله، لا يضر يروي عنه، أن يروي عنه ما قد سمع، أن يروي ما قد سمعه، يروي عنه ما قد سمعه منه، حيث لا يذكر علة للمنع، حيث لا يذكر علة للمنع، بأن يقول لا لعلة بينة ولا لريبة في المسموع، يقول لا تروي عني أو ما أذنت لك في روايتي عني أو نحو ذلك، أو أنت يا فلان من بين الطلاب لا تروي عنه. الشيخ لا يملك العلم، ليس بملك لهذا الشيخ، العلم مشاع فلا يملك منعه. قد يكون الشيخ ممن يأخذ الأجرة على التحديث، وهذا تقدم يأخذ الأجرة على التحديث، فيأتي من يأتي من الطلاب يدفع أجرة لهذا الشيخ ويحدثه، فيأتي شخص ما دفع أجرة بيجلس الشيخ متكلم ولا يضره، فيخرجه من المجلس، فيخرجه من المجلس، فيجلس خارج المنزل ويسمع ويقيد. فبعض من امتهن هذه المهنة التي هي أخذ الأجر على التحديث يأمر بدق الهاون. الهاون معروف ولا معروف؟ نعم، نسميه النجر، نعم، الذي يدق به القهوة وغيرها مما يراد طحنه، علشان ايش؟ من اجل اللي برا ما يسمع يشوش عليه، لانه ما دفع شيء اذا لم يدفع اجره. قصه النسائي رحمه الله تعالى مع الحارث بن مسكين، الحارث بن مسكين امام في الروايه في الثقه في الضبط والعداله، والنسائي شخص معروف انه يهتم بمظهره، يلبس الجديد من كل شيء، من راه طمع فيه، إذا كان يأخذ أجرة عادية على الناس قال زاد عليه، والنسائي لا يريد أن يدفع أجرة، لأن هذه عبادة ما يدفع عليها أجرة الأصل. العلم من العبادات المحضة، الأصل فيها أنه لا يأخذ عليها أجرة. فمنعه الحارث المسكين من السماء، فصار يجلس وراء سارية، يجلس وراء سارية ويستمع. فلما روى عن الحارث المسكين ماذا يقول؟ هل يقول حدثنا الحارث المسكين وقد منعه؟ هل يقول أخبرنا الحارث المسكين؟ لا، نعم، لا، ما يقول سمعت، بدون صيغة، بدون صيغة، يقول الحارث المسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع، وهذا نهاية في الورع والدقة. لا يقول حدثنا ولا أخبرنا ولا شيء، يقول الحارث المسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع، بدون صيغة. لكن الذين طبعوا سنن النسائي يثبتون أخبرنا على الجادة، لأن قبله أخبرنا والذي بعده أخبرنا، لكن المعروف في الأداء عن الحارث المسكين أنه يقول الحارث المسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع، ومع ذلك لا يضره منعه من قبل الحارث المسكين. فالنسائي رحمه الله لورعه لم يثبت صيغة، ولإمامة الحارث المسكين وثقته وضبطه لم يهدر ولم يترك ما سمعه منه، ولا يضر سامعا أن يمنعه الشيخ أن يروي ما قد سمعه يعني منه. وكذلك التخصيص، لا يضر التخصيص أن يقول خلاص لا يروي عني إلا فلان، لا يروي إلا فلان، لماذا؟ لأنه دفع الأجرة، البقية ما دفع، كل من دفع أجرة قال اروي عني ما يملك. وكذلك التخصيص يعني لا يضر من الشيخ لواحد أو لمجموعة بالسماء، أو رجعته يعني، أو قول الشيخ رجعت ما حدثت ترى ما صار شيء، كل الأحاديث اللي سمعته مني لا ترون رجعت عن تحديثه، ما لم يقل أخطأت أو شككت. نعم، المؤثر في هذا أن يقول أخطأت في الرواية، إذا قال أخطأت ما يروى عنه، لأنه لا يخطأ، إما أن يكون صادقا في قوله أو كاذبا، فإن كان صادقا فلا تجوز رواية الخطأ، وإن كان كاذبا سقطت الرواية خلاص، سقطت عدالة لأنه كذب. ما لم يقل يعني مع ذلك مع المنع أخطأت فيما حدثت به أو شككت في سماعه أو نحو ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: الثالث الإجازة. ثم الإجازة تلي السماع ونوعت لتسعة أنواع، أرفعها بحيث لا مناولة: تعيينه المجاز والمجازلة، وبعضهم حكى اتفاقهم على جواز ذا، وذهب الباجي إلى نفي الخلاف مطلقا وهو غلط. قال: والاختلاف في العمل قط. ورده الشيخ بأن للشافعي قولان فيها، ثم بعض تابعي مذهبه القاضي الحسين منعا، وصاحب الحاوي به قد قطعا. قال: كشعبة ولو جازت إذن لبطلت رحلة طلاب السنن، وعن أبي الشيخ مع الحربي إبطالها كذاك للشذي، لكن على جوازها استقرا عملهم والأكثرون طرا. قالوا: بهكذا وجوب العمل بها، وقيل لا تحت حكم المرسل. والثاني أن يعين المجازلة دون المجاز وهو أيضا قبله، جمهورهم رواية وعملا، والخلف أقوى فيه مما قد خلا. والثالث التعميم في المجاز له، وما قد مال إلى الجواز مطلقا الخطيب وابن منده، ثم أبو العلاء أيضا بعده، وجاز للموجود عند الطبري، والشيخ للإبطال ما لتحذري. وما يعم مع وصف حصري كالعلماء يومئذ بالثوري، فإنه إلى الجواز أقرب. قلت: عياض قال: لست أحسب في ذا اختلاف، إنه إلى الجواز أقرب. قلت: عياض قال: لست أحسب في ذا اختلافا بينهم ممن يرى إجازة لكونه منحصرا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث، أي القسم الثالث من أقسام التحمل بعد السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه، الذي يسمونه العرض، الإجازة. الإجازة مصدر أجاز يجيز إجازة، وأصلها إجوازة، إجوازة كإعانة وإقامة. يقول: تحركت الواو وتوهم افتتاح من قبلها فقلبت ألفا، فاجتمع ألفان فحذفت إحداهما، إما الأصلية أو المنقلبة عن الواو، على خلاف بين الأخفش وسبويه. قولهم تحركت الواو وتوهم انفتاح من قبلها، كل هذا تمرير للقواعد، تمرير للقاعدة. ومنهم من يقول كالقضري في حاشيته على ابن عقيل، يقول: تحركت الواو بحسب الأصل، وانفتح من قبلها باعتبار الحال، باعتبار القلب، وهذا لا يجري على قاعدته. المقصود أن هذا أصلها إجوازة كإقامة وإعانة وإمامة، ما جاء على هذا الوزن. وأصل اللفظ يرد للعبور والانتقال، تقول: عبرت أو جزت النهر إذا عبرته وانتقلت من ضفة إلى أخرى. وأيضا يرد اللفظ للإباحة، الذي هو الجواز، قسيم المنع، قسيم الحظر. وبعضهم يقول أن الإجازة مأخوذة من المجاز، من المجاز، ويقول أن حقيقة الرواية إنما هي في السماع والعرض، ومجازها بالإجازة والمناولة وما إلى ذلك، لأن الإجازة لا يدل عليها لا مستند شرعي ولا لغة، لا يطلق على من أذن له أن يحدث عن شخص أن الشخص الأول حدثه في اللغة ولا في الشرع. إذا قال إذا وجدت فرصة مناسبة لأن تتحدث باسمي أو تحدث عني بكلام طيب فحدث. الشرع يؤيد هذا ولا ما يؤيده؟ ما يؤيده. يعني لو أنت قلت أو قيل لك في أي عقد تحضره وتصدق المتعاقدين فأنت وكيل عني، اشهد وأثبت شهادتي، أذنت له أن يشهد عنك، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز أبدا، ما يجوز. ولو قلت له شوف أدنى مناسبة وفرصة للحديث، إذا رأيت مجتمع للناس ناس مجتمعين في مناسبة فتحدث بكلام طيب تعظ به الناس باسمي، قل إن فلان يقول كذا، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. ولذا حجة من منع الرواية بالإجازة أن من قال لغيره حدث عني بما لم تسمعه مني كأنه قال له أجزت لك أن تكذب علي. والأصل في الرواية على ما تقدم، إما أن يسمع من لفظ الشيخ أو يقرأ على الشيخ فيقرأ. هذه الأنواع الأخيرة بدءا بالإجازة احتيج إليها كثر الناس وكثرة الأحاديث، فصار من الشاق جدا من الذي لا يطاق أن يجلس كل شيخ لكل طالب في كل كتاب، مستحيل هذا. يعني إذا قدرنا أن كتب السنة يعني في 1000 مجلد والراوي المسند الشيخ الذي عنده الذي روى هذه الكتب بالسماع أو بالعرض عن شيوخه يستحيل أن يجلس كل من جاءه أن يقرأ عليه هذه جميع هذه الكتب. فتسمحوا بقول الشيخ أذنت لك يا فلان أن تروي عني مرويات هذه الكتب، هذه الإجازة. الإذن بالرواية الإجمالي، الإذن بالرواية المفيد للإخبار الإجمالي عرفا، الإذن بالرواية المفيد للإخبار الإجمالي عرفا، فهو يروي عنك إجمالا ثم يحدث عنك تفصيلا. أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري، ثم يقول حدثنا شيخنا قال البخاري إلى إسناده، حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان إلى آخر. وما تلقى عنك حديث الأعمال بالنيات لا بالسماع منك، ما سمعه من لفظك ولا قرأه عليك، وإنما تسمح الناس في مثل هذا الإذن وصارت الكتب والأحاديث تروى به نظرا للمشقة العظيمة التي تلحق المسندين مع كثرة الطلاب وكثرة الكتب. وصارت الإجازة بالنسبة لطلاب الحديث بعد أن كان طالب العلم يلزمه أن يرحل من أجل حديث واحد يسمعه، يرحل من المدينة إلى بغداد، يرحل من المدينة إلى مصر، يرحل من المدينة إلى اليمن ليسمع حديث يوجد عند فلان من الرواة، صار يكتب إليه ويجيز وينتهي الإشكال بجميع ما يرويه. فتيسر الأمر للطلاب، يعني نظير تيسر الطلب الآن من خلال الآلات. يعني الرجل في بيته ومتخفف من جميع ما التكاليف التي تلزمه لو خرج، وجالس في بيته يسمع الدروس، هذه من نعم الله. ومع ذلك يسمع تفصيلا، هم مثل الإجازة، أقوى من الإجازة، أقوى من الإجازة، يسمع تفصيلا ولا يحتاج إلى أن يرحل. يعني الطالب في أقصى المشرق يسمع في الوقت الذي يسمع فيه من في أقصى المغرب. واحتج للإجازة لأن المسافات بعيدة والأحاديث كثيرة والشيوخ كثر، فشق عليهم وشفع لهذا التسامح، شفع لهذا التسامح الأثر المرتب على الرواية. يعني الإجازة ما كانت معروفة في عصور الرواية، حينما كانت الرواية بالفعل يترتب عليها التصحيح والتضعيف، لكن لما كان الأثر المرتب على اتصال الأسانيد هو مجرد إبقاء السلسلة التي خصصها الأمة تسامح وسهل الأمر، سأروي عن صحيح البخاري، صحيح البخاري مدون ومضبوط ومتقن، وأنا أروي صحيح البخاري برواية أبي ذر برواية فلان وعلان، وأنت ترويه عن طريقي بهذه الرواية. ما صار للرواية ذاك الأثر البالغ الذي يترتب عليه الثبوت من عدمه، فتسامحوا في كيفية الرواية وتجاوزوا عن كثير من الشروط التي يشترطونها بالرواة، لأن الآن صار أثرها يعني ما لها أثر حقيقي عملي. يقول بعض من أبطل الإجازة، لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. هذه يحتج بها من يرى أن الإجازة غير صحيحة، ولكن هذا الاستدلال أو هذه العلة التي من أجلها تبطل الإجازة إلا لا تمثل ولا تثبت أمام التمخيص، لأن الرحلة ليست مقصودة لذاتها، الرحلة ليست مقصودة لذاتها، لأنه يلزم عليه أنه لو رحل من المشرق أو المغرب وروى عن الشيخ بالإجازة صحت الرواية، لأن ما بطلت الرحلة، والإجازة لا تتأثر سواء حضر إلى الشيخ أو لم يحضر. يقول رحمه الله تعالى عرفنا أن ترد العبور والانتقال ترد أيضا للإباحة التي قسيم المنع، وقال بعضهم منها من المجاز، كونها للعبور والانتقال الرواية عبرت أو المروي عبر من الشيخ إلى تلميذه بهذا الإذن الإجمالي، وأيضا الإباحة كأنه يبيح له أن يروي عنه، يجيز له أن يروي عنه، وكذلك قولهم إنها مأخوذة من المجاز، هذا عند من يثبت المجاز يقول إن حقيقة الرواية إنما هي بما يسمع من لفظ الشيخ أو يقرأ عليه، وما عدا ذلك مجاز. لماذا؟ لأنه لفظ استعمل في غير ما وضع له، لفظ استعمل في غير ما وضع له، هذه حقيقة المجاز عند من يقول به. قال رحمه الله ثم الإجازة تلي السماع، ثم الإجازة تلي السماع الذي هو النوع القسم الأول أو الثاني، لكن هل بالفعل الإجازة تلي السماع وعلى هذا تكون فوق العرض؟ نعم، إذا قلنا ثم الإجازة تلي السماع تلي القسم الأول، إذن هي القسم الثاني وليست الثالث. ها، إذا قلنا إنها تلي السماع يعني من لفظ الشيخ، قلنا إنها أقوى من العرض وهي القسم الثاني وليس الثالث، لكن حتى الناظم يفسر هذا الكلام بأن الإجازة تلي السماع عرضا، تلي السماع عرضا يعني الذي يسمع من لفظ القارئ على الشيخ، السماع يشمل السماع المرتبة الأولى ويشمل السماع الثاني، لأن السماع القسم الأول والثاني كلاهما سماع، الأول من لفظ الشيخ والثاني من لفظ القارئ على الشيخ، فهو مجمل يتناول القسمين، ولذا صارت الإجازة هي القسم الثالث. ثم الإجازة تلي السماع، وابن منده يرى أنها أعلى منه، أعلى من السماع، ومنهم من يقول هما سواء، دم أذن له أن يروي فكأنه سمع، وهذا القولان ليس بشيء، لأن الخلاف في أصل جواز الإجازة، في أصل جواز الرواية بالإجازة، والقسم الأول والثاني تصح الرواية بهما بالإجماع، ولهما من الدلائل اللغوية والشرعية ما لا يجعل في النفس أدنى ريب أو شك في صحة الرواية بهما. أما الإجازة فالخلاف فيها قوي، والرواية بها والاستدلال للرواية بها لا شك أن فيه غموض، فيه غموض يعني شيء حادث طارئ لا يوجد في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في عصر صحابته الكرام، ولا في عصر التابعين، إنما وجد متأخر. ثم الإجازة تلي السماع ونوعت لتسعة أنواعها، نوعت لقد نوعت الإجازة بتسعة أنواع وهي متفاوتة في القوة والضعف، لأن منها ما يعين فيه المجاز له والمجاز به، كان يقول أجزت لمحمد ابن عبد الله ابن فلان الفلاني، عين المجاز له برواية صحيح البخاري عني، عين المجاز والمجاز به، هذه أرفع الأنواع. الثاني يعين المجاز ولا يعين المجاز به. الثالث يعين المجاز به ولا يعين المجاز، إلى آخر الأقسام التي سيذكرها الناظم رحمه الله تعالى واحدا تلو الآخر. فأرفعها النوع الأول، فأرفعها بحيث لا مناولة، أرفع هذه الأنواع التسعة حيث لا مناولة، لأن الكلام في القسم الثالث في الإجازة المجردة عن المناولة، لأن عندنا إجازة مجردة، أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، وهناك مناولة مقرونة بالإجازة، هذا صحيح البخاري خذه فروه عني، لا شك أن هذا أعلى. الثالث المناولة المجردة عن الإجازة، وهذه باطلة على ما سيأتي، ومن خلت عن إذن المناولة إلى تصح والأصح باطل، عند ناوله كتاب يرويه عنه بمجرد المناولة، وسيأتي الكلام بهذا. المقصود أن الكلام في الإجازة المجردة عن المناولة، الباب كله في الإجازة المجردة عن المناولة، فأرفعها مما تجرد بحيث لا مناولة معها، تعيينه المجاز والمجازلة، والمجازلة الأول تعيينه تعيين المجيز المجاز به الكتاب، والمجاز له وهو الطالب، هذا أرفع أنواع الإجازة. وبعضهم حكى اتفاقهم على جواز ذا، بعضهم فيما ذكره القاضي عياض حكى اتفاقهم يعني اتفاق العلماء على جواز ذا، يعني هذا النوع، هذا النوع. لكن ذهب القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي إلى نفي الخلاف، وذهب القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي إلى نفي الخلاف مطلقا، يعني عن صحة الإجازة التي من هذا النوع مطلقا، يعني من هذا النوع وغيره، وذهب الباجي إلى نفي الخلاف مطلقا، يعني عن صحة الإجازة فقال صحيح مطلقا هذا النوع غير، وهو غلط، يعني كما ستراه من الخلاف في الأنواع الأخرى وهو غلط. قال والاختلاف في العمل قط، يعني قال الباجي والاختلاف يقول الباجي لا خلاف في جواز الرواية بها، يعني الإجازة، لكن الاختلاف في العمل قط، خلاف إنما هو في العمل، يعني الرواية تجوز لكن العمل لا يجوز. مثل إيش؟ المرسل تجوز رواية لكن لا يجوز العمل به، المرسل المنقطع المعلق تجوز روايته لكن لا يجوز العمل بها، لا يجوز العمل بها. ولذلك قال عن الباجي لا خلاف في الرواية جواز رواية بها، والاختلاف إنما هو في العمل قط، يعني فقط. وفي الدرس درس الميمية مر علينا قط مرادا بها فقط، وبالعتيق تمسك قط واعتصم، يعني فقط دون غيره. وهنا يقول الاختلاف في العمل يعني بها، اختلاف إنما هو في العمل بها قط أي فقط. ورده الشيخ بأن للشافعي قولان فيها ثم بعض تابعين، ورده أي قول الباجي بنفي الخلاف الشيخ ابن الصلاح بأن هذه مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة، بأن الشافعي قولان فيها مخففة، إذا خففت إن وأن قل العمل، مخففت إن فقل العمل، يعني يكون إهمالها أقوى من إعمالها، ولذا قال قولان، من لم يقل قولين، وهي اسم إن، الأصل أنها اسم إن، لكنها لما خففت قل العمل إن هذان لساحران، وخففت إن فقل العمل. ورده الشيخ، يعني رد قول الباجي الشيخ ابن الصلاح، بأن هذه مثل ما قلنا مخاطب المستقيل، ولذلك رفع اسمها ولم ينصب، بأن الشافعي وكذلك لمالك قولان فيها، أي في جوازها ومنعها. فقول الشافعي يجيز الإجازة، وقول يمنع الإجازة. والربيع فاته قدر يسير من الأم للشافعي، فاته بالسماع، فأراد أن يتحمله بالإجازة فرفض الإمام الشافعي. اجلس واقرأ، اجلس واقرأ، هذا يدل على أنه لا يرى الإجازة. وروي عنه، بل ثبت عنه أنه أجاز، مما يجعل المنع إنما هو لتكون الرواية مضطردة، تكون رواية الكتاب كلها بالعرض. قولان فيها في جواز ومنعها، ثم بعض تابعي، يعني ثم رده بعض تابعي مذهبه، يعني مذهب الشافعي، مذهبه القاضي الحسين منع، بعض تابعي مذهب الشافعي منع الرواية بها جزما، وهو القاضي الحسين بن محمد المروزي، أحد أعيان المذهب وأحد الوجوه، أصحاب الوجوه المعتبرة في المذهب، منع الرواية بها جزما. وصاحب الحاوي به قد قطع، الموردي أبو الحسن الموردي أيضا إمام من أئمتهم، صاحب الحاوي الكبير فيه، يعني في الحاوي، به بعدم الجواز قد قطع مع عزوه المنع لمذهب الشافعي، عزا لمذهب الإمام الشافعي المنع أيضا. وقال يعني القاضي حسين والماوردي كشعبة، يعني كقول شعبة بالصرف للضرورة، وإلا في الأصل أنه ممنوع من الصرف، كشعبة ولو جازت إذن، يعني ولو جازت الإجازة إذن بالنون، لأن بعضهم يكتبها بالألف التنوين، إذن ها حرف مثل إيش، يعني النون فيه ليست منقلبة عن تنوين، إنما هي أصلية عند المبرد ومن يقول بقوله، ويقول وددت أن أكوي يد من كتبها بالألف، مع أن غيره جزء توسع فيه، لأن التنوين نون ساكنة ينطق بها ولا تكتب. ولو جازت يعني إجازة إذن النون لبطلت رحلة طلاب السنن، لبطلت رحلة طلاب السنن، الرحلة هي الانتقال من البلد إلى غيره من البلدان الذي يكثر فيها أهل العلم، أهل الرواية، أهل الإسناد، وما زالت والله الحمد الرحلات تتابع لطلب العلم، وإن لم تكن للرواية لكنها لطلب العلم، وهو في الجملة محمود. لبطلت رحلة طلاب السنن لأجلها، يعني لأجل السنن من بلد إلى بلد لاستغنائهم بالإجازة، يعني الآن ما يحتاج ولا من يرحل بالكتاب، من طلبة الإجازة من المشرق إلى المغرب والعكس، هذا الاستدعاء للإجازة يحتاج لمن نرحل به إلى المشرق، الآن اكتب الطلب وبالفاكس يمشي ويرجع عليك نفس الشيء بلحظة، تيسرت الأمور والله الحمد. لبطلت رحلة طلاب السنن، وقلت إن هذه العلة لا تكفي لرد الإجازة، لأن الرحلة ليست مقصودة لذاتها، الرحلة ليست مقصودة لذاتها، الآلات أبطلت الرحلة، كثير من طلاب العلم الآلات يطلب العلم في بيته ويحصل ما يحصله من يحضر الدرس، وقد يجاب على سؤاله قبل سؤال من يحضر الدرس، والله المستعان. وعن أبي الشيخ مع الحربي إبطالها كذاك للسجزي، وجاء عن أبي الشيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني مع أبي إسحاق إبراهيم ابن إسحاق الحربي وصالح بن محمد المعروف بجزرة إمام من أئمة الحديث، جاء عنهم إبطالها وحكاه الأهمدي وابن حاجب عن أبي حنيفة وأبي يوسف، كذاك للسجري أبي نصر عبد الله بن سعيد الوائلي السجستاني، يقال السجستاني وسجزي. لكن على جوازها، على جواز الإجازة، لكن على جوازها استقر عملهم، أي عمل أهل الحديث قاطبة، وصار إجماعا، يعني بعض صور الرواية استقر الأمر على جواز الإجازة، لكن على جوازها استقر عملهم الأكثرون طرا قالوا به أو بها، والأكثرون طرا عمل يعني عمل أهل الحديث قاطبة ونقل فيها الإجماع، والأكثرون من العلماء طرا يعني جميعا قالوا به أي بالجواز، قالوا به الأكثرون طرا. كيف يوقع الإجماع ويقول الأكثرون طرا قالوا به أي بالجواز؟ يعني قبل انعقاد الإجماع، يعني يقول الجمهور قبل انعقاد الإجماع ثم انقرض الخلاف، قالوا به أو بها يعني بالجواز الرواية بها. وقال السلفي وهي ضرورية، السلفي يقول ضرورية، السلفي إمام مسند محدث مكثر جاب البلدان والأقطار من أجل الرواية، ولو جلس في كل بلد ليأخذ عن أهله بالسماع أو بالعرض ما رجع إلى أهله، لكنه جاب الأقطار والبلدان والتقى بالشيوخ وأهل الإسناد وأخذ مرضيات بالإجازة ورجع إلى بلده، وعد من المسندين الكبار. ولذا يقول هي ضرورية، لماذا؟ لأن لو لم تكن ضرورية وألزم بأن يسمع أو يعرض ما رجع إلى أهله، يعني الرحلة من بلد إلى بلد تحتاج إلى أشهر. جابر بن عبد الله سافر إلى عبد الله بن أنيس شهر كامل من أجل حديث واحد، من أجل حديث واحد. والسلفي جاب الأقطار وحمل مئات الألوف من الأحاديث بطريق الإجازة، ولو سمعها أو عرضها لاحتاج إلى أضعاف عمره، فضلا عن كونه يرجع إلى بلده أو لا يرجع. ولذا قال هي ضرورية. كذا وجوب العمل بها، وقيل لا كحكم المرسلين. كذا لما صار استقر الأمر على جواز الرواية بها، كذا استقر كما هو المعتمد وجوب العمل والاحتجاج بالمروي، وجوب العمل والاحتجاج بالمروي، المروي بها. قد يقول قائل إن المعول في الاحتجاج والعمل هو ما دون في الكتب بالأسانيد المتصلة بالسماع والعرض، فلسنا بحاجة إلى أن نعول على الإجازة ونعتمد عليها. كذا وجوب العمل بها، وقيل لا كحكم المرسلين. يعني لو افترضنا أن عالم من أهل الحديث ومن أهل الفقه ليست عنده إجازات وليست له عنده روايات بالكتب، كتب السنة المدونة كالصحيحين والسنن والمعاجم والمسانيد والمصنفات والمستخرجات والموطئات، ما عنده روايات، ماذا نقول عنه؟ نقول هذا ليس بمحدث وله عناية كبيرة بمعرفة الحديث رواية ودراية، لكن ما عنده أسانيد. يقول أنا ما أؤمن بأهمية الأسانيد. ثم ماذا إذا قلت حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان في 20 نفسا إلى البخاري، ثم قلت قال الإمام البخاري حدثنا الحميدي، وش يستفيد الحديث؟ يقول ما له قيمة. ولذلك لو قيل لي أجزت قلت ما أريد، هذا يبقى محدث وفقيه ولا ما، ولا قال ما له قيمة، هذا ما عنده أسانيد، محدث، لأن الاتصال الأسانيد في العصور المتأخرة ليس له أثر عملي، ليس له أثر عملي، العمل على صحة نسبة الكتب إلى مؤلفها، فإذا ثبت نسبة الكتاب إلى مؤلفه انتهى الإشكال، انتهى الإشكال، تدرس الإسناد من هذا المؤلف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما عدا ذلك. لكن لو كان لك رواية بصحيح البخاري ثم جاء من يدرس رواية في سنة أبي داود، دعنا من صحيح البخاري ما يحتاج للدراسة، بينك وبين أبي داود مثلا 18 أو 19 نفس، ها؟ ثم جاء واحد احتاج إلى أن يستدل بحديث من سنن أبي داود عن طريقك وذكر إسنادك كامل، ثم قال أبو داود وذكر الحديث، هل يترجم لك وينظر في قوتك وضعفك؟ يحتاج يترجم لشيخك لينظر، يترجم لثمانية عشر شخصا لينظر هل فيهم المقبول فيهم المردود؟ أبدا ما يحتاج إلى هذا، ما يحتاج إلى هذا إطلاقا. وكل مثل هذا في الكتب الأصلية التي تروي الحديث بالوسائط، يعني البغوي مسند يروي الحديث أحيانا بأسانيده المستقلة وأحيانا بواسطة الكتب، يروي عن اثنين أو ثلاثة مما يقول حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا فلان، في شرح السنة ونحن نحقق شرح السنة نصحح ونضعف، نحتاج إلى أن ندرس من بين البغوي إلى البخاري والحديث في صحيح؟ ما نحتاج. نحتاج إلى أن ندرس البغوي ثم شيخه ثم شيخ شيخه ثم اللؤلؤي ثم أبو داود ثم سند أبي داود إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما نحتاج. فالكتب المسندة الأصلية التي تروي بواسطة الكتب بواسطة الأئمة المصنفين كالبيهقي مثلا يروي أحاديث عن طريق أصحاب الكتب، وقد يروي أحاديث بسنده المستقل لأنه إمام مسند، ما رواه على جهة الاستقلال هذا يدرس، يدرس شيخه يدرس شيخ شيخه إلى آخر السند، لكن ما رواه في أثناء الطريق إمام مصنف نرجع إلى الأصل، نرجع إسناد أبي داود أو إسناد الترمذي أو إسناد ابن ماجه أو إسناد الكتب المصنفة المتداولة. نعم، بعد أن نتأكد أن هذا الحديث موجود في الأصل فنرجع إلى دراسة هذا الحديث في الأصل، لأن المؤلف قد يعتمد على رواية ليست هي المتداولة بين أيدينا، فلا نجد الحديث في سنن أبي داود لأننا اعتمدنا رواية اللؤلؤي واعتمد رواية ابن داسة مثلا وابن العبد، أو أورد الحديث من طريق البخاري بحثنا عنه ما وجدناه في صحيح البخاري لأنه اعتمد رواية حماد بن شاكر ونحن اعتمدنا على رواية أبي ذر، ومع ذلك إذا رواه عن طريق حماد بن شاكر عرفنا أنه في رواية حماد بن شاكر، هل نبحث عن هذه الرواية لنتأكد أو نثق بهذا الإمام البيهقي ونقول خلاص خرجه الإمام البخاري وهو موجود في رواية حماد مما زاده على الرواية، مع أن رواية حماد الغالب فيها النقص ليس فيها الزيادة، يعني نثق بهذا الإمام ولا نحتاج إلى أن ندرس الواسطة. نشدد كما تقدم في أوائل الألفية حينما تكلم الناظم عن نقل الحديث من الكتب المعتمدة قال قلت ولابن خير الامتناع نقل سوى مرويه إجماع، كلام بالخير لدراسته الإشبيلي يجعل طالب العلم يحرص على الإجابة. لماذا؟ لنقل يمتنع أن ينقل من حتى من الكتب المؤلفة تنقل حديثا وأنت ليست لك به رواية، أو تعمل بحديث ليست لك به رواية، فيجعل الذي لا رواية له متصلة بالأئمة بالكتب يجعله لا يجوز له أن يتطاول على هذه الكتب ولا يروي منها ولا ينقل ولا يعمل حتى تكون له به رواية. لكن هذا الإجماع الذي نقله منقوض بإجماع آخر، ابن برهان نقل الإجماع على أنه يجوز لمن أراد الرواية أو النقل أو العمل أن يمكن صحيح البخاري ويعمل بما صحيح البخاري ولو لم تكن له به رواية، وهذا محل إجماع. كذا وجوب العمل بها، يعني والأكثرون طرا، أو الإجماع إن ثبت عدم المخالف فيما بعد، عدم المخالف إن لم يوجد مخالف فيما بعد، هذا في الرواية والعمل. وقيل هو قول أهل الظاهر كابن حزم وغيره لا يجب العمل بها، تجوز الرواية بها لكن لا يجوز العمل بها كحكم الحديث المرسل، كحكم الحديث المرسل لأن فيها انقطاع، يعني ما دامت الرواية بالإجازة غير معتبرة يعني تروي تروي بواسطة الإجازة الخبر لكن لا تعمل به، لا تعمل به، لأن الشخص الشيخ الذي تحدث عنه بالإجازة ما حدثك، لا أسمعك ولا سمع منك، فحكمه حكم مرسل. لكن الخطيب البغدادي الحافظ رد هذا الكلام، يقول كيف يكون من تعرف عينه وعدالته بمنزلة من لا نعرفه في السند المرسل، ويشمل أنواع الانقطاع، فيه راو لا نعرف عينه، فيه شخص ما نعرفه، لكن في الإجازة تعرف الذي أجازك ومن أجازه ومن أجازه إلى آخر، كل معروف، ففرق بينها وبين المرسل. نعم، تعلم من يقول به، لكن على القول بعدم جواز به، لأنه إذا صحت الرواية بالأصل المقيس عليه كقول الحنفية والمالكية من باب أولى أن تصح الرواية بالفرع، مع أنه ذكر عن مالك وأبي حنيفة أنهم لا يرون الرواية بالإجازة. والثاني يعني النوع الثاني وحذفت الياء، والثاني أن يعين المجاز له دون المجاز، وهو أيضا قابله جمهورهم. إذا عين المجاز له دون المجاز به هذا النوع أيضا قابله الجمهور من العلماء. ثاني من أنواع الإجازة المجردة عن المناولة أن يعين المجيز المجاز له الطالب دون الكتاب المجاز به، وهو أي هذا النوع أيضا قبله جمهورهم، جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء سلفا وخلفا، رواية وعملا، رواية به من غير تعيين للمجاز به، وعملا بالمروي به بشرطه، هو الآن مجهول لكن بشرط أن يؤول إلى العلم، بشرط أن يؤول إلى العلم، شريطة أن يؤول إلى العلم، لكن لو استمر في جهالة أجزتك أن تروي عني بعض مروياتي هذا يؤول إلى العلم، هذا لا يمكن أن يؤول إلى العلم. لكن لو قال له أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي، الآن نعين ومروياته منها ما تقدم عن الإجازة ومنها ما تأخر، يعني بعض ما أجيز به ما حصل إلى الآن، فهو يروي عنه جميع مروياته إلى وفاته حتى ما تجدد منها، هنا ما عين المجاز به لكنه يؤول إلى العلم، يؤول إلى العلم. لو قال اشتريت منك هذه السلعة بما في ذمة فلان لي، اشتريت هذه السلعة بما في ذمة فلان لي، قال كم الذي في ذمة فلان؟ قال والله بالدفتر ما بعد جمعنا المجموع إلى الآن ما بعد طبعا، لكن هذا يؤول إلى العلم، يجمع ويعرف، فليس الثمن مجهولا. لكن لو قال اشتريت هذه السلعة ببعض ما في ذمة فلان لي، هذا الثمن مجهول والبيع باطل لأنه اختل شرطه. ثم قال هو أيضا قبله جمهورهم رواية وعملا بشرطه، والخلف أقوى فيه مما قد خلا، ولكن الخلف الذي هو خلاف أقوى في هذا النوع من الذي قبله، ولكن الخلف في جواز الرواية والعمل أقوى في هذا النوع مما قد خلا، أي من النوع الذي قبله، بحيث لم يحكى فيه الإجماع، هذا النوع ما حكي به إجماع بخلاف النوع الأول. والثالث أي النوع الثالث من أنواع الإجازة التعميم في المجاز له، وقد مال إلى الجواز مطلقا الخطيب وابن مندة ثم أبو العلاء أيضا بعده. النوع الثالث من أنواع الإجازة التعميم في المجاز له، وتحت هذا صورتان، الصورة الأولى أن يعين المجاز به، والصورة الثانية أن لا يعين المجاز به. الصورة الأولى أن يقول أجزت لمن قال لا إله إلا الله أو لجميع المسلمين أو لأهل الإقليم الفلاني، أجزت لهم أن يرووا عني يعين المجاز في صحيح البخاري هذه الصورة الأولى أو لا يعين فيقول مروياتي. والثالث التعميم في المجاز له في المجاز له سواء عين المجاز به أو أطلق، كان يقول أجزت للمسلمين أن يروا عني مروياتي أو صحيح البخاري على وجه الخصوص. له قد مال يعني ذهب إلى الجواز مطلقا، الخطيب البغدادي أبو بكر الحافظ مطلقا سواء الموجود حين الإجازة أو بعدها قبل وفاة المجيز أطلق، قال أجزت لأهل الإقليم الفلاني أن يروا عني مروياتي أو كتاب بعينه، وأهل الإقليم الفلاني منهم الموجود ومنهم من سيوجد، موجود وقت الإجازة ومنهم من سيوجد بعد ذلك. وعلى كل حال الإجازة في أصلها ضعف وتزداد ضعفا بهذا التوسع، أجزت لمن قال لا إله إلا الله، أجزت للمسلمين، أجزت لأهل الإقليم الفلاني، كلما انحصر اللفظ صارت أقرب إلى الجواز، وكلما شاع اللفظ صارت أقرب إلى المنع، صارت أقرب إلى المنع. الحافظ ابن عبد البر يشترط في الإجازة أن يكون المجاز طالب الإجازة أن يكون ماهرا بالصناعة، ماهر بالصناعة يعني من أهل الحديث، يستحق أن يروي ويثق به الشيخ أن يأذن له بالرواية ولو لم يسمعه أو يسمع منه، لأنه محل ثقة من الشيخ أنه يعرف إذا قرأ أتقن وإذا سمع حفظ. أما الإجازة تقول أجزت لفلان وولد فلان وولد ولد فلان ممن هو أهل للرواية ومن ليس بأهل، أو أجزت لأهل الإقليم الفلاني وفيهم الأبلة وفيهم المغفل وفيهم الصغير فيهم الكبير فيهم من لا يستحق أن يتحمل هذا العلم، لا شك أنها ضعفها ظاهر. وقد مال إلى الجواز مطلقا الخطيب وابن منده، مال إليه أيضا الحافظ أبو عبد الله بن منده، ومنده تقال بالهاء في الوقف والدرج، تقال بالهاء في الوقف والدرج، مثل ابن ماجه مثل ابن داسة، ألفاظ عجمية لا تخضع لقوانين العربية أن إذا وقف عليها لا حكم وإذا درجت لا حكم. ولعلنا نتذكر السؤال الذي ورد في درس المغرب للتنبيه على الأخوة الذين يحصل لهم شيء من النعاس في الدرس، ومعلوم أن روايتهم تكون ضعيفة، حتى قال بعض أهل العلم إن الإجازة على وجهها خير من السماع الردي، الإجازة على وجهها خير من السماع الردي. ولا شك أن النعاس يسري ويؤثر على غيره، وإن كان لا يحصل منه حركة ولا أذى ولا تشويش لكنه يسري. وبعضهم يتحايل، بعض السراق يتحايل فيدخل المحل ويجلس ثم يتثاءب أمام صاحب المحل ثم ذلك ينعس حتى يؤثر عليه فينعس ثم يسوق ما يشاء. على كل حال السماع الردي الإجازة خير منه، والانتساب كما هو معروف في الدراسة النظامية خير من الحضور الذي لا تترتب عليه آثار. مطلقا الخطيب وابن منده ثم أبو العلاء أيضا بعده، حافظ ثقة أبو العلاء الهمداني أيضا بعده أي بعد ابن منده، وجاز للموجود عند الطبري والشيخ للإبطال مال فاحذري، وكذا جاز التعميم في الإجازة للموجود حين صدورها خاصة عند أبي الطيب طاهر الطبري فيما نقله الخطيب، فيما نقله الخطيب والشيخ للإبطال يعني كذا الشيخ ابن الصلاح للإبطال أيضا مال، وقال الإجازة بأصلها ضعيفة وتزداد بهذا التوسع ضعفا، هذا التوسع وهذا الاسترسال يزيدها ضعفا كثيرا لا ينبغي احتمال. وعلى هذا فاحذري بدون ياء كسرة، فاحذري عندك ياء هي موجود يا فاحذري بالكسر لأنه ها أي ثانية والثاني لا لا الثاني بحذف ما أعرف إنه حذف لا هو صحيح إنه بدون ياء لكن هذه الطبعة المحققة المراجعة هذه فيها ياء ومعلوم أن الفوات لا بد منه يعني ما أحد يزعم أن عمله كامل يعني مراجعتي للكتاب قبل طبعه مراجعة خفيفة معروف أن الإنسان قد يثق بالمحقق ثم بعد ذلك لا يدقق عليه تدقيقا تاما ويفوته بعض الشيء ولوجود بعض الملاحظات على هذه الألفية وبعض الكتب التي وضع عليها اسمي صرت أمتنع من التقديم لأنه كله إذا أردت أن تراجع الكتاب حرفا حرفا حقه أنت نعم ما الله يجيبه لك يقول الله راجع كتاب يقدم له صرت أرفض أفكام لأني وقفت على أشياء ما أدري كيف فاتت بقراءتي لها سرد واختبار بعد ما هو قراءتها لكن الأخوان يقولون يكفينا المقدمة التي كتبتها لأن فيها منهجية لطلب علوم الحديث لأن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه يبنى على ما يجزم به مضارعه والمضارع إنما يجزم بحذف حرف العلة وما يعم مع وصف حصري كالعلماء يومئذ بالثغر وما يعم يعني قد صرح ابن الصلاح بقوله ما يعم مع وصف حاصر يعني يخفف هذا العموم جلس لجميع المسلمين هذا لا يكمل الحاطة به من قال لا إله إلا الله عموم العموم نعم لكن لو قال أهل الثغر أو أهل البلد الفلاني أو أهل القرية الفلانية وكل ما صغر يكون الحصر فيه أقرب أدق ويكون الرواية بها أقوى لأن كل ما توسعت ضعفت كل ما توسعت ضعفت يعني مثال ذلك أن تأتي بشبر نعم معك شبر في فنجان مثلا أو بيعلي تسكبه على هذا الكأس يصير اللون غامق يكون اللون للحبر وإذا زدت قليلا خف اللون وإذا سكبته في البحر مثلا أنت خلاص لا وهذا مثل الإجازة الآن الإجازة الأصل أن الرواية بين الشيخ والطالب كفاح مواجهة هذا الأصل ثم إذا توسع فيها يأتي الاستدعاء وفيه 10 أشخاص يطلبون الإجازة بكتاب كذا هؤلاء محصورين 100 شخص أكثر والرواية أضعف لماذا؟ لأن الشيخ كل ما يقل العدد يعرف أعيانهم ويتصفحهم ويحيط بهم ويعرف الأهل من غير الأهل لكن إذا زادوا ما يستطيع أن يتصفحهم ولا يعرفهم حتى ولا يستطيع أن يقرأ أسماءهم ولا قراءة فضلا عن كونه لا أسماء مكتوبة ولا استدعاء من تلقاء نفسك أجلس من قال لا إله إلا الله فلا شك أن بهذا التوسع تزداد ضعفا نعم يكتب لأنه حضر وهو مميز هذا ما يضر وقت التحمل لا يشترط شروط الشرط في وقت الأداء إذا أراد أن يؤدي طبق عليه الشروط هذا أشرنا إليه سابقا وما يعم مع وصف حصري كالعلماء القصر الموجودين يوم الإجازة يومئذ يعني يوم الإجازة بالثغر الثغور التي هي الحدود التي تجب حياطتها وصيانتها من استغلال الأعداء لغفلة أهلها ولذا جاء الحث وعظيم الأجر على المرابطة بالثغور فإنه في هذه الصورة يعني الحصر إلى الجواز فإنه إلى الجواز أقرب قلت عياض قال لست أحسب في ذا اختلافا بينهم ممن يرى إجازة لكونه منحصرا يعني إذا قال أجزت أهل الرياض أو قال أجزت أهل الخرج أيهما أقوى؟ نعم، لأن كل ما زاد الحصر كان في الرواية أقوى، لأنها الأصل فيها الحصر بين شيخ وتلميذ، فإذا زاد العدد كل ما له طبعا. مثل ما نظرنا بالحبر فإنه يعني في هذه الصورة إلى الجواز أقرب. قلت وعياض سبق ابن الصلاح في كلامه هذا، وقال لست أحسب يعني أظن في جواز اختلافا بينهم أي العلماء ممن يرى إجازة يعتمد الإجازة الخاصة رواية وعملا لكونه منحصرا يعني مع قلة المجازين يتجه القول بإجازها بجوازها. وعلى كل حال كلام ابن عبد البر لا شك أنه قوي ومتين ودقيق، أنه لا يجاز إلا الماهر بالصناعة، لا يجاز إلا الماهر بالصناعة، لأن الأصل في الرواية السماع أو العرض، والأصل أنه لا يروي عنك إلا إذا سمع منك أو سمعت منه. لكن لصعوبة هذا الأمر، صعوبة الرواية وحصر الرواية بالطريقين، فيه صعوبة، فيه كلفة، تكليف بما لا يطاق، فأقل الأحوال أن تثق بهذا الشخص أنه إذا سمع منك أتقن، وإذا قرأ عليك أجاد، وهذا هو الماهر بالصناعة. وابن عبد البر شرطه هذا قوي، وبهذا تحفظ الإجازة وتحفظ الرواية عن غير أهلها، تحفظ الرواية عن غير أهلها. كالعلماء يومئذ، كالعلماء بالقصر الموجودين يوم الإجازة يومئذ بالسواء، يعني خصص بوصفين، وكل ما زادت القيود انحصر العدد. لا لا لا، ما يرون اشتراط العلم المجاز، لما ما ذكره إلا ابن عبد البر. أدام أجيز صاروا يجوزون لأناس لا يحسنون شيئا. عنده هذا الصحيح كتب اسمه عليه في الطباق، وصار يرويه الناس، وأحيانا يأخذ أجرة يتكسب من ورائه. اللي صار في آخر الزمان هو في عموم، يبقى العموم، يعني كونه يجيز أهل الخارج نقول أولى من أن يجيز أهل الرياض، لكن يبقى نعم ما عين، ما احتجت، ما هو بتعيين، ما قال أجوز فلان وفلان وفلان وفلان، لا، أجوز أهل الثغر، أجوز أهل الخارج، ما في تعيين. هذا يقول يرد في ذكر بعض الأحاديث أنه جيد أو لا بأس به، المعنى ذلك أن مرتبته مرتبة الحسد غيره أو الضعيف، ومن من المحدثين يذكر هذه الدرجة. أما جيد فقد أطلقها الترمذي في بعض الأحاديث، قال حديث جيد حسن، فرأوا أن كلمة جيد بمعنى الصحيح. بل حجر رحمه الله قال الجهبذ لا ينزل عن كلمة صحيح إلى جيد إلا لنكتة، إلا لنكتة، هناك سبب ينزله من درجة الصحيح. لا بأس به، يمكن أن يقال في الحسن لا بأس به. يقول هذه امرأة تقول قد من الله علي بطلب العلم وتحصيل قدر مبارك منه، ولدي جهود في الدورة الدروس العلمية والمحاضرات، ونفع الله بها وكتب الله له القبول، وأحرص فيما بيني وبين الله على الإكثار من العبادات، ومع ذلك أجد في قلبي من القسوة ما لا يشكى إلا إلى الله، وأتحسر وأنا رضي الناس يصلح حالهم على يدي وأنا بحرمان من صلاح حالي، مع الله أرجو منكم التوجيه. على كل حال، ما المسؤول بأحسن حالا من السائل؟ يقول هذا أيضا طالبة تقول وجاز للموجود عند الطبري، هل صورة المسألة يجيز الشيخ أحد أمامه خاصة ويكون في المجلس فيرى الطبري جواز الإجازة لمن كان موجودا؟ هل هذه صورة المسألة؟ لا، وجود هنا معنى أنه حي في ذلك الوقت، يعني في مقابل المعدوم، لأنه سيأتي من توسع في الأجائز وأجازها للمعدوم تبعا للموجود أو استقلالا. يقول هل يجوز جمع الشفع والوتر في صلاة واحدة، يعني في سلام واحد، ثلاث ركعات في سلام واحد؟ لا بأس إن شاء الله. سم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: والرابع الجهل بمن أجيز له أو ما أجيز كأجزت أزفله. بعض سماعاتي كذا إن سمى كتابا أو شخصا وقد تسمى به سواه ثم لما يتضح مراده من ذاك فهو لا يصح. أما المسمون مع البيان فلا يضر الجهل بالأعيان. وتنبغي الصحة إن جملهم من غير عد وتصفح لهم. والخامس التعليق في الإجازة بمن يشاء هل الذي أجازه أو غيره معينا. والأولى أكثر جهلا وجاز الكل مع أبو يعلى الإمام الحنبلي مع ابن عمروس وقال ينجلي. الجهل إن يشاؤها والظاهر بطلانها أفتى بذاك طاهر. قلت وجدت ابن أبي خيثمة أجاز كالثانية المبهمة. وإن يقل من شاء يروي قربا ونحوه الذي مجيزا كتبا. أما أجزت لفلان إن يرد فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد. والسادس الإذن المعدوم تبع كقوله أجزت لفلان مع أولاده ونسله وعقبه حيث أتوا أو خصص المعدوم به. وهو أوها وأجاز الأولى ابن أبي داود وهو مثلا بالوقف لكن أبا الطيب رد كليهما وهو الصحيح المعتمد. كذا أبو نصر وجاز مطلقا عند الخطيب وبه قد سبقا من ابن عمروس مع الفراء. وقد رأى الحكم على استواء في الوقف في صحته من تبع أبا حنيفة ومالكا معا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: والرابع أي النوع الرابع من أنواع الإجازة من أنواع الإجازة. تقدم ذكر الثلاثة: الأول تعيين المجاز له والمجاز به، والثاني أن يعين المجاز له دون تعيين للمجاز به، والثالث التعميم في الإجازة، الإجازة العامة، الإجازة العامة. والنوع الرابع من أنواع الإجازة الجهل بمن أجيز له. يقول: والرابع الجهل بمن أجيز له أو ما أجيز كأجزت أزفله. بعض سماعاتي كذا إن سمى كتابا أو شخصا وقد تسمى به سواه ثم لما يتضح مراده من ذاك فهو لا يصح. الجهل بمن أجيز له، هذا هو النوع الرابع من أنواع الإجازة، بمن أجيز له من الناس يعني من الطلاب يجهل من أجيز له، أو بما أجيز به من المروي، أو بما أجيز به من المروي، كأن يقول أجزت بعض الناس، أجزت بعض الناس، أو بما أجيز به من المروي، أو بما أجيز به من المروي يكون مجهولا، كأن يجيز ببعض مسموعاته، هذا مجهول، مجاز به مجهول. إذا قال أجزت بعض الناس، معروف بعض الناس، بس معروف ولا يؤول إلى العلم. وكذلك إذا قال أجزت ببعض مسموعاتي، أجزت فلانا ببعض مسموعاتي، يعني لو عين المجاز أو المجاز به وجهل أحدهم أدخل في هذا. إذا قال أجزت بعض الناس صحيح البخاري، هذا جهل بالمجاز له، لكنه تعيين بالمجاز به. والعكس أجزت فلانا معين بعض مسموعاتي أو بعض مروياتي، هذا تعيين للمجاز له وجهل بالمجاز به. وقد يكون الجهل بالأمرين معا، أجزت بعض الناس بعض مروياتي. يقول: والرابع الجهل بمن أجيز له أو ما أجيز يعني من المروي كأجزت أزفله. الأزفل الجماعة من الناس غير محددين. بعض سماعاتي وكذا إن سمى، يعني وكذا من هذا النوع إن سمى المجيز كتابا كتابا أو شخصا وقد تسمى به سواه ولا يمكن تحديده. إذا قال أجزت محمد بن عبد الله الأنصاري ويوجد بهذا الاسم مجموعة من الناس ولا يعرف المراد منهم هذه جهالة في المجازلة. وكذا لو قال أجزت كتاب السنن أجزت فلانا كتاب السنن ما يدرى هل هو سنن أبي داود أو سنن الترمذي أو سنن النسائي أو البيهقي أو ابن ماجه أو الدارقطني ما يدرى. لكن إذا وجد ما يدل على ذلك بحيث يؤول إلى العلم لا بأس، كمن يطلب اسمه محمد بن عبد الله بن زيد بن ثابت الأنصاري الفاعل إلى آخره محدد، ويطلب الإجازة يكتب استدعاء من فلان بن فلان محمد بن عبد الله بن زيد بن عمرو الأنصاري معروف ولا له شريك في الاسم الخماسي، يطلب من الشيخ إجازته بكتاب السنن لأبي داود، ثم بعد ذلك يكتب الشيخ أجزت محمد بن عبد الله الأنصاري أن يروي عني كتاب السنن. هذا السؤال يدل على المراد محدد، طالب الإجازة محدد والكتاب المطلوب إجازته محدد، وما يأتي في الجواب ما يأتي في الجواب معاد فيه السؤال حكما، يعني إذا سئل كأنه أعاد السؤال فأجاب بالإجمال لأنه لا يحتاج العيد. ولذلك تجده في الفتاوى وغيرها يسأل فلان عن فلان فقال حكم كذا، يعني حكم ما سألت عنه كذا، وبعضهم يعيد السؤال يعيد السؤال، لكن لا داعي لإعادة السؤال هو معروف في عرض وطرح السائل، لا داعي لعرض السؤال لأنه في الحكم موجود. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن التطهر في البحر بماء البحر، إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، نعم أفنتوضأ بماء البحر؟ قال الجواب هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني لمسك الجواب ما مر علينا السؤال إطلاقا، الجواب فقط يفيدنا شيء ما يفيدنا شيء، لكن السؤال معاد في الجواب. ولذا إذا جاء الاستدعاء من شخص مميز معروف، من بعض الناس يشاركه في الثلاثي 10 أشخاص لكن في الرباعي يشاركه 5، في الخماسي ما يشاركه أحد، يتميز تعيين يتحدث، فذكر بالاستدعاء الاسم خماسي بحيث لا يشاركه فيه أحد، وذكر في السؤال الكتاب مضاف إلى صاحبه السنن للبيهقي مثلا أو السنن لأبي داود، ثم بعد ذلك يقول المجيز أجزت فلان بن فلان بن فلان بالاسم الذي يشارك به 10، نعم كتاب السنن لهذا اللفظ الذي يشارك فيه مجموعة من الكتب، هذا متحدد من خلال الاستدعاء وطلب الإجازة تحدد المراد. وكذا إن سمى يعني من هذا النوع إن سمى المجيز كتابا أو شخصا وقد تسمى كتابا كالسنن أو شخصا كمحمد بن عبد الله الدمشقي، في الكتب كثيرا ما يقولون وفي الصحيح حديث أبي هريرة كان في أكثر من كتاب يقال له الصحيح، هل المراد الصحيح للبخاري الصحيح لمسلم الصحيح لابن خزيمة الصحيح لابن حبان الحاكم بعضهم تقال عليه الصحيح صحيح ابن السكن صحيح أبي عوان صحيح من؟ إذا جرت عادة المؤلف أنه لا يطلق الصحيح إلا على البخاري انتهى الإشكال، أو على الصحيحين انتهى الإشكال، وإلا فإننا لا نجزم بكتاب معين، والذي يغلب على الظن أنه يريد في الحديث الصحيح ولا يريد كتابا بعيد، إلا إذا اضطرد من عادته وجادته أنه يريد كتابا بعينه. وقد تسمى به سواه أي بالكتاب أو بالشخص سواه سوى من ذكر، ثم لما يتضح يعني لم يتضح المرض خلاص حاولنا نفهم حاولنا ما في فائدة، ما زال الإبهام قائما ونستطيع أن نتوصل إلى المراد، ثم لما يتضح مراده مراد المجيز من ذاك كله بقرينة من القرائن من ذاك فهو يعني هذا النوع لا يصح، لا يصح. لماذا؟ للجهل في هذه الصورة، أو في هذه الصور كلها الثلاث، للجهل في هذه الصور كلها عند السامع. أما المسمون مع البيان، المسمون الجماعة المسمون المعينون في استدعاء أو غيره مع البيان لأنسابهم وشهرهم وما يتميزون به بحيث لا يشتبهون بغيرهم، أما المسمون مع البيان فلا يضر الجهل بالأعيان، لا يضر الجهل من المجيز بالأعيان وعدم معرفته بهم، والإجازة حينئذ صحيحة. يعني إذا وجد استدعاء وفيه 100 شخص، المجيز يعرف 10 منهم و90 ما يدري منهم، 90 منهم لا يعرفه، كما لو كانوا عنده بين يديه 100 شخص وقال أذنت لكم أن تروا عني صحيح البخاري، ما يلزم أن يكون عارف بالجميع أو عارف ولا واحد بواحد منهم، ما يلزم، لأنهم محددون معينون بأعيانهم، ما فيه أدنى إشكال، ومعرفة الشيخ لهم لا تلزم، كالرواية في السماء أو بالعرض. يعني قد يأتي شخص ليعرض على الشيخ كتابا من الكتب ويقرأ الكتاب وينتهي من الكتاب وما يعرف، كما هو الحال في شأن الدروس الآن، يمكن يحضر طلاب من 10 سنين ما يعرف اسمه الشيخ، ما يعرف اسمه الشيخ، يعرف 1 2 هذا مجرد الدراسة بالجامعة أنا أعرفهم، أما المتميز جدا أو ضعيف جدا، أما المتوسطون هذا في الغائب لا يعرفون، لأن المتميز ما في شك أنه ينبع عن نفسه ويكثر السؤال، وإذا خرج المدرس تبعه وسأله يحتاج إلى أن توجد هناك رابطة بينهم. الضعيف جدا من كثر ما يأنب وانتبه فلان، ومن كثر أيضا ما يردد يعيد السؤال 2 3 حتى يفهم يعرف، يعني اسمه ينطبع في القلب. وإلا كل هؤلاء 100 طالب في القاهة تردد أسمائهم كل يوم في التحضير ولا يعرف، لأن الحفظ غير مقصود لهذه الأمور، غير مقصود لهذه الأمور. نعم بعض الناس عنده حفظ وعنده دقة وحافظة قوية تسعف ودقة نظر بحيث يميز بينهم، وبعض الناس الله المستعان يعني لو يتردد عليه باليوم 10 مرات ما أعرف. وكل له اهتمام، كل يحفظ ما يهتم به. يعني أدركنا من شيوخنا من يفرق بالنفس ومن يفرق بالصوت الضعيف ولو قطع مدد متطاولة، ومن يفرق بصوت الأقارب، يعرف صوت الأب صوت العم صوت الخال، عارف أن هذا فلان. وعرفنا من شيوخنا أيضا ومن الحفاظ الضابطين المتقنين من إذا سلم عليه من، كل من سلم عليه قال من، ولهم لقب الناس إليه، لأن جهده واهتمامه منصرف إلى غير هذا الأمر. حتى قالوا في الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام المجدد، قالوا إنه يعرف رجال الحديث أكثر من معرفته برجال الدرعية أهل البلد، وكم معك عن الرجال الدرعية نفر يسير، وكلهم من أقاربه ومن أصهاره ومن جماعته، ومع ذلك يعرف رجال الحديث أكثر منهم. ليش؟ لماذا؟ لأن اهتمامه منصب إلى رجال الحديث. أما المسمون مع البيان فلا يضر الجهل بالأعيان. يعني من الطرائف أني التقيت بشخص ظننت أن المدة 40 عاما، ما رآني أكفيفه ولا يسمع لا راديو ولا مسجل ولا شيء، الاحتمال استسام التجريد ولا غيره، ما يسمع من الأخوان الباقين على خلقتهم. فوجدته في المناسبة سلمت عليه من دون يعني بصوت عالي، قال واحد هل تصدق أنه يعرفك؟ قلت له مستحيل، أني 40 سنة ما شفته. يوم سأله قال هذا فلان، هم قلت 40، قال لا 45. وأنا بدون مبالغة يعني لو طلع من المحل اللي فيه المناسبة ودخل مع باب ثاني سلمت عليه من جديد، نسيته، وهو كفيف وأنا مفصل. فهذه وهايب، لكن كل إنسان له اهتمام، له اهتمام. يعني الإنسان يضبط كذا وإنسان ما يضبط كذا، لأنه مهتم لكذا. فتجد بعض طلاب العلم لو قيل له احفظ بيت ما استطاع، احفظ آية شقت عليه، لكن أرقام سيارات الحارة كلها محفوظة وحروفها. لكن هذه الحافظة ينبغي أن توجه للأهم والأنفع، وما يوجد. قد يقال مثلا حفظ الأرقام زين ينفع، لو سرقت سيارة أو شيء من هذا أو يعني ينفع، لكن مع ذلك مو مثل ما قال الله وقال رسوله، هذا بالنسبة له فضول إذا كان طالب علم. يقول: وتنبغي الصحة إن جملهم، أي جمعهم بالإجازة، من غير عد، من غير عد وتصفح لهم، من غير عد، يعني أعطي كشف فيه 100 شخص يطلبون الإجازة، فقال أجزت لهؤلاء الذين طلبوا الإجازة والمذكورين أسماءهم وعددهم كذا، من غير أن يقرأ الأسماء ويتصفح هذه الأسماء، وقد يطلب منهم مقارنته على الواقع، لأن التحضير في المدارس وفي الجامعات يعني تطبيق الاسم على الواقع مهم في الأيام الأولى. لماذا؟ لأنه قد يأتي بالرقم أو بالاسم ثم يقول حاضر هو مو هو، فالتصفح والعد والانتباه لهذه الأمور مطلوب، لأنه يترتب عليها أمور نظامية الدافع إليها المصلحة، فهذه مهمة يعني الاهتمام بها. أما الإجازة الله المستعان هو أجاز لمن طلب ولو لم يعرف أسماءهم ولا تصفح أعيانهم. وإذا كان مثل هذا يجوز في السماء لا يتصفح الأسماء ولا الأعيان ولا الأشخاص، الشيخ يحدث والمسجد مملوء من الطلاب كلهم يرون عنه، هل يقول قائل من الرواية ما تصل لأنه ما أعرف الأسماء ولا تصفح الأشخاص؟ ما بصحيح، الرواية صحيح. والخامس يعني النوع الخامس من أنواع الإجازة، والخامس التعليق في الإجازة، والشيء الجهل، الجهل يعني الجهل المجيز المجاز له والمجاز به كيف، فهو لا يصح، لا يصح، ما تصح، لأنه البعض أجز بعض الناس كيف يتم، من يروي من لا يروي، هل يستطيع أحد أن يروي بهذه الإجازة قلنا بعض الناس، أو يقول لا تجوز لي لأني من بعض الناس الذين لم يقصدوا، لا هذه ما في إشكال أنها ما تجوز ولا تصح رواية. والخامس التعليق في الإجازة بمن يشاءها الذي أجازه، والخامس يعني النوع الخامس من أنواع الإجازة في الإجازة التعليق في الإجازة. ابن الصلاح لم يفرد هذا النوع عن الذي قبله، لم يفرد هذا النوع عن الذي قبله، وإفراده حسن لأنه يختلف عنه. بمن يشاءها، بمن يشاءها الذي أجازه، تعليق في الإجازة إما أن يكون بمن يشاءها، يشاء الإجازة الذي أجازه الشيخ، يعني أنها معلقة بمشيئة شخص مبهم لنفسه، أجزت من شاء، يعني من أراد أن يروي عني بالإجازة فليروي، كأن يقول من شاء أن أجيز له ومن شاء أن يروي عني بالإجازة فله ذلك، هذا تعليق بإجازة مبهم أو بمشيئة مبهم، إجازة معلقة بمشيئة مبهم أو غيره، أو يشاءها غيره، أي غير المجاز حال كونه معينا، أجزته لمن شاء زيد من الناس. والأولى يعني غيره معينا فهي معلقة بمشيئة مسمى، بمشيئة مسمى لغيره، يعني إذا شاء زيد أجزت، أو أجزت لمن يشاء زيد، فالذي علقت الإجازة بمشيئته معين بخلاف الصورة الأولى. قال ابن الصلاح: والأولى أكثر جهلا، والأولى أي تعليق المشيئة المجاز له المبهم أكثر جهلا وانتشارا من الثانية، وانتشارا من الثانية، فإنها معلقة بمشيئة من لا يحصرون، هم من لا يحصرون الأولى، والثانية معلقة بمشيئة شخص أو أشخاص محصورين. وأجاز الكل أي الصورتين المعلقة بالمشيئة، مشيئة المبهم أو مشيئة المعين، وأجاز الكل معا أبو يعلى الإمام الحنبلي مع ابن عمروس وقال ينجلي، مع ابن عمروس وقال ينجلي، وقال ينجلي، الجهل إن يشاؤها إن يشاؤها والظاهر بطلانها. وأجاز الكل معا القاضي أبو يعلى محمد بن حسين بن فر حنبلي والد مؤلف الطبقات ذاك بن أبي يعلى مع ابن عمروس محمد بن عبد الله المالكي وقال معللين الجواز: ينجلي الجهل فيها إن يشاؤها المجاز له، إن يشاؤها إذا شاءها انجلت، إذا شاءها انجلت فهي مرتبطة بالمشيئة، فإذا شاءها علمنا أنها تحدثت، يعني ما تحدثت في وقت الإجازة. يعني نظير ذلك إذا قلت بلغ سلامي فلان فقال إن شاء الله، إن شاء الله فهو بالخيار، إن شاء بلغ وإن لم يشأ لم يبلغ. لماذا؟ لأنه إن بلغ فقد شاء الله، وإن لم يبلغ فإن الله لم يشأ. وهكذا إذا قال أجزت من شاء فلان فإنه إذا أجاز أو شاء أن يجاز فلان تعين، وإذا لم يشأ لم يتعين. لكن بالنسبة لمشيئة الخالق لا يمكن الاطلاع عليها، لا يمكن الاطلاع عليها، لأن مشيئة الرب جل وعلا غالبة ومشيئة العبد تابعة. لكن في مثل التصرفات العادية إن شئت، هذا مخل، مخل بالعقود، هذا مخل بالعقود، فكيف بمثل هذا الذي فيه نقل رواية عن فلان وهي مرتبطة بمشيئة فلان؟ طيب لو قال إن شاء فلان أو متى شاء فلان فليروي عني فلان، وإذا متى لم يشأ لا يروي، تصير مشيئة روايته معلقة بفلان، يوم يروي يوم ما يروي. إذا قال له أنا شئت أن تروي يروي، هذا كله تلاعب. مثل هذه الأمور أصل الإجازة فيها ضعف، أصل الإجازة فيها ضعف، والاستدلال لجوازها فيه غموض، فكيف إذا توسعوا فيها مثل هذا التوسع تزداد ضعفا بلا شك. مع ابن عمروس وقال: ينجلي الجهل إن يشاؤها والظاهر بطلانها، هذا هو الصحيح، والظاهر بطلانها وعدم صحتها، وقد أفتى بذلك القاضي أبو الطيب طاهر ابن عبد الله الطبري، والظاهر بطلانها أفتى بذاك طاهر، أفتى بذاك طاهر ابن عبد الله الطبري المعروف قاضي أبو الطيب. قلت هذا الحافظ العراقي، قلت وجدت ابن أبي خيثمة أجاز كالثانية المبهمة، أجاز كالصورة المبهمة، والثاني النوع الثاني أن يعين المجاز له دون المجاز به. قلت وجدت ابن أبي خيثمة أجاز كالثانية المبهمة، قلت ولكن قد وجدت الحافظ أبا بكر أحمد ابن أبي خيثمة زهير بن حرب صاحب التاريخ وصاحب يحيى بن معين مشهور عند أهل العلم أجاز بكيفية كالثانية المبهمة في المجاز فقط، كالثانية المبهمة. الثانية أي ثانية؟ المبهمة في المجاز فقط، يعني أجزت فلان بن فلان بن فلان أو أجزت بعض الناس كتاب كذا. الآن الثانية أن يعين المجاز له دون المجاز به، نعم يعين المجاز له دون المجاز به والعكس، لأنه يقول قلت وجدت ابن أبي خيثمة أجاز كالثانية المبهمة، لأنه قال أجزت رواية تاريخي بقراءة فلان علي من أحب فلان، نعم يعني المجاز هو بنفسه. المقصود أن التعليق، التعليق بالمشيئة، شوف الآن وخامس تعليق بالإجازة بما يشاء الذي أجازه، أجاز إن شاء قل إن شئت بروي عني، أو إن شئت نعم أجزت فلانا، أو أجزت فلانا إن شئت، فيعلق الرواية بمشيئته أو بمشيئة غيره لكنها بمشيئة معينة. لكن الصورة الأولى بمشيئة مبهم، لأنه قال ابن أبي خيثمة أجزت لفلان أن يروي عني تاريخي أو تاريخ كبير كبير وكل علم، يعني لو وجد أو يوجد من القطع قطع صغيرة ما هو كامل لكان فيه نفع عظيم تاريخ ابن أبي خيثمة، وعلى سرد الحوادث والشيء، لا تاريخ علم الحديث يعني الرجال وغيرهم، نعم مع أن فيه قضايا وفيه حوادث وفيه عبر وفيه أشياء، لكنه نفعه للحديث أكثر من غيره. يقول أجزت لفلان بن فلان بن فلان أن يروي عني تأريخي برواية فلان بن فلان إن أحب فلان، إن أحب مثل إذا شاء فلان، وإن يقل من شاء يروي قربا، وإن يقل من شاء يروي قربا ونحو الأزدي مجيزا كتبا. ما تقدم في التعليق إنما هو لنفس الإجازة، لكن إن يقل من شاء الرواية عني التعليق للمجاز، التعليق هنا للمجاز، وإن يقل من شاء يروي يعني من شاء الرواية عني يروي فقد أجزته قرب القول في الصحة. لماذا؟ لأن في الصور الأولى وسائط، وسائط مشيئة للرواية لفلان، نعم في وساطة، لكن هنا مشيئة لرواية نفسه. وإن يقول من شاء يروي يعني يروي عني قرب يعني فقد أجزته قرب القول بصحته. قال ابن الصلاح ونحوه الأزدي مجيزا كتب، كلام ابن الصلاح ونحوه أي نحو ما تقدم، أبو الفتح الأزدي مجيزا حال كونه مجيزا كتب بخطه، بخطه، وقال أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي عني، أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي عني. ومعلوم أن أبو الفتح متكلم في سند أهل العلم، وأما كلامه في الرجال فغير مرضي. نعم أجزت لجميع من أحب أن يروي عني، لفظ مطلق ما في موجود هذا، بيجي هذا الإذن للمعدوم يبيجي السادس. أما أجزت لفلان إن يرد فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد، لأنه قال أجزت من شاء أن يروي عني من غير تحديد، من شاء أن يروي عني، من أحب أن يروي عني كما في كلام الأزدي. أما أسهل من هذا أن يقول أجزت لفلان إن يرد، أما لو قال أجزت لك أو أجزت لفلان إن يرد أو يحب الرواية عني فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد، الأظهر الأقوى في هذه الصورة الجواز لانتفاء الجهالة فاعتمد ذلك. وإن حكى ابن الأثير المنع فيها عن قول، المنع فيها عن قول الأثير في مقدمة جامع الأصول حكى المنع، لأن فيها تردد، فيها تردد من قبل المجاز هل يقبل ولا يقبل. نعم ولا شك أن هذا يضعف الإجازة، ومثل ما استصحبنا سابقا أن الإجازة أصلها فيها ضعف. والسادس يعني النوع السادس من أنواع الإجازة الإذن لمعدوم تبع، كقوله أجزت لفلان ما أولاده ونسله وعقبه حيث أتوا. النوع السادس من أنواع الإجازة الإذن يعني الإجازة الإذن بالرواية لمعدوم، لمعدوم، وعلى قسمين، تبع يتبع الموجود، أجزت لفلان بن فلان الفلاني وولده ما تناسلوا يعني إلى قيام الساعة. المعدوم تبع لإيش؟ للموجود، أو تكون لمعدوم استقلالا، أجزت لمن يولد لفلان، أجزت لمن يولد لفلان. والسادس الإذن لمعدوم تبع، تبع لموجود عطف عليه تبع، الأصل إيش؟ أن يقول تبعا، نعم تبعا، لغة ربيعة يكتفون بالفتح عن التنوين، يعني ممكن أن تقول سمعت أنس بن مالك، وغيرهم يقول لا بد أن تقول سمعت أنس بن مالك. أما لغة ربيعة اللغة الربعية على ما قالوا الاكتفاء بالفتح عن التنوين، وعلى لغتهم يجري الاستعمال الآن، يعني صعب أن تقول في كل حديث سمعت أنس ابن مالك، فتقول سمعت أنس ابن مالك على طول. وأما التسكين فهو من أجل الوزن، تبع كقوله أجزت لفلان مع أولاده ونسله وعقبه، أجزت الكتاب الفلاني لفلان ابن فلان ابن فلان مع أولاده ونسله وعقبه ونسله وعقبه حيث أتوا في حياة المجيز أو بعده، لأنه إذا جاز فلان ونسله وعقبه فإنما تناسلوا إلى ما لا نهاية، حيث أتوا يعني متى ما ولدوا أجزهم، أو خصص المعدوم به يعني أجاز المعدوم على سبيل الاستقلال أي بالإذن له من غير عطف له على موجود، من غير عطف له على موجود، كان يقول أو أجزت لمن يولد لفلان من غير فلان وهو أوها، يعني القسم الثاني إجازة المعدوم استقلالا أوها وأضعف من الأول.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.